بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قوله: باب الشفاعة. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك.
وأصلها من الشفع، لأن الشافع يضم صوته وطلبه إلى المشفوع له، بدلا من أن كان فردا صار شفعا، والشفع ضد الوتر الذي هو الفرد. نعم.
صلى الله عليه. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ونحو هذه الآيات كقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له.
لأنه يعلم ما كان وما يكون، ودم هذا لا يعلمه إذا لا يكون. نعم.
صلى الله عليك. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له. فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل الله
لا واسطة بين الخلق وخالقهم فيما يصعد إليه من أعمالهم، لا واسطة، لكن فيما ينزل منه إليهم لا بد من واسطة الرسل. أما فيما يصعد من الخلق إلى الخالق هذا بدون واسطة، وأما الشفاعة المثبتة التي جاءت بها النصوص فهي بعد أن يأذن الله جل وعلا بها، وبعد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له.
نعم. صلى الله عليه. لأنه جعل الله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه.
لأنه ما وصل إلى هذا الحد، إلى أن شبه الخالق بالمخلوق، ما وصل إلى هذا التصور، إلى أن شبه الخالق بالمخلوق، فظن أن الله جل وعلا وضعه مثل وضع البشر، تؤثر فيهم الشفاعات ويؤثر فيهم المقربون إليهم والعاملون عندهم. فالملك من الملوك أو الكبير أو الوزير أو الغني أو ما أشبه ذلك، إذا طلب منه شيء فرأى الطالب أن حاله تقصر عن أن يتطاول إلى هذا الكبير، وسط من يستطيع التأثير عليه، والله جل وعلا مالك الجميع، لا يستطيع أن يؤثر فيه أحد. فالله جل وعلا هو الخالق الرازق المعطي المانع، وخلقه بالنسبة لهذا التأثير سواء. لو كانوا على أفجر قلب ما ضر ذلك من ملك الله شيء، فهم يتصورون أنه يتأثر كما يتأثر الملك بالمقربين لديه، فهم ما وصلوا إلى إثبات مثل هذه الشفاعة وطلبها من المخلوقين حتى تصوروا أن الخالق مثل المخلوق، ولذلك جاء نفيها والتشديد في أمرها. نعم
صلى الله عليك.
من شريعة هي لابد من واسطة، ما في أحد يأخذ من المعدن كما يقول بعض غلاة الصوفية، ما في أحد ما في ماله واسطة نبي. نعم يعني في أحد يأخذ من المعدن من لوح المحفوظ مباشرة من غير واسطة الأنبياء والرسل؟ ما في. نعم
صلى الله عليك. لأنه جعل الله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص وقيدها تعالى بأمرين. الأول
كما سيذكر الشيخ من حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهي لأهل الإخلاص ليست لأهل الشرك. نعم
صلى الله عليك. الأول إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. فإذا رحم
عبده رحم عبده الموحد
أحسن الله لك إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. قوله وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. قوله به أي القرآن: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتب، إن ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون.
يعني الجملة كلها في محل نصب على الحال. نعم
صلى الله عليك. والعامل فيه يخافون. قوله: لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. قوله: قل لله الشفاعة جميعا، دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم الآية. فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن الله له فيها، إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء وقوله: له ملك السماوات والأرض، يبطل التعلق على غيره سبحانه لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمره تعالى
بما التبت إلى المخلوق إما لمدحه أو لذمه أو خشية انقطاع رزقه أو رجاء في عطائه، لا شك أن هذا خدش في الإخلاص. إذا يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء والطمع، فاذبح الأول حب المدح والثناء بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. مخلوق مهما مدح ومهما ذم لن يؤثر. وأما الطمع فاعمد إلى ذبحه بسكين علمك أن الله جل وعلا هو الرازق، وأن الأمور كلها بيده، وأن المال ماله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعطي إلا بأمر الله جل وعلا. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله إنما أنا قاسم والله هو المعطي. نعم،
صلى الله عليك. فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقدم معنى هذه الآية. قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم تعالى بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره، وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع،
حتى يؤذن له هو يستأذن عليه الصلاة والسلام. نعم،
صلى الله عليك. قال: فثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن كما في كما كم ألف الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. صلى الله عليك.
وقرنها بالإخلاص، يعني نقيض الشفاعة التي يدعيها المشركون. نعم،
صلى الله عليك. ما يقرره مجموعة من السلف أن المقام المحمود في حق النبي صلى الله عليه وسلم إجلاسه على العرش؟
والله رد فيه الخبر لكن فيه ضعف.
فيه ضعف.
فيه ضعف نعم. ستة أنواع. نعم هي ستة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة لدخول الجنة، الشفاعة في أناس استحقوا النار لا يدخلوها ويدخلون الجنة، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، والشفاعة لأبي طالب. على كل حال خلاف الشفاعة معروف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. نعم ينكرون الشفاعة، الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة في إخراج من دخل النار لأنهم لا يرون أنهم يخرجون منها، طردا لمذهبهم الفاسد في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار سواء كان كافر كما يقول الخوارج أو بين المنزلتين كما يقول المعتزلة. نعم.
أحسن الله عملك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.